قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرف، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليه. الكلام أمس الماضي على غزوة الحديبية وعلى صلحها الذي أبرمه النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين قريش. وقد علمنا أن غزوة الحديبية كانت في شهر ذي القعدة في السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عامها معتمرا وليس مقاتلا، إذ أنه صلى الله عليه وسلم أهل من الميقات بعمرة، يعني عندما أتى ذا الحليفة نوى بعمرة، لبيك اللهم لبيك بعمرة. وساق النبي عليه الصلاة والسلام معه البدن، إبل هدية لبيت الله. العرب في جاهليتهم كانوا يهدون لبيت الله الهدايا من النعم، من الذهب، من الفضة، من الثياب، ليكسوا بيت الله الحرام. فلما جاء الله تعالى بالإسلام أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل لأنه قربة يتقرب به إلى الله. والله تعالى قال في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. العرب في جاهليتهم كانوا يسوقون الإبل، البقر، الغنم إلى مكة، وكانوا يشعرون ويقلدون. ومع الأسف نحن اليوم لا نعرف الإشعار ولا التقليد. الإشعار والتقليد عند العرب إذا ساقوا الهدي من الإبل، من البقر، أشعروها، أتوا إلى السنام وجرحوه قليلا حتى يسيل الدم على ظهر البعير وعلى ظهر البقر، علامة أن هذا هدي. فمتى ما ضل أخذه أي إنسان وأبلغه بيت الله، هذا يسمى إشعار. النبي أقر هذا الإشعار. التقليد يقلدون الغنم، الضان، المعز، قلائد يفتلونها من الشعر، من الحبال، من النعال أجلكم الله، من القرب البالية القديمة، يضعونها على عنق الشاة، على عنق الضان، علامة، حتى إذا مر على قبيلة من القبائل وقد ضل هذه الشاب ضلت، يأخذونها لبيت الله. ونحن اليوم المرء منا يخشى من هدي التمتع أو من هدي القران إذا ما أراد أن يحج، سأل العلماء: أنا أريد أن أحج ولكن لا أريد ذبيحة، لا أريد الهدي، أي نسك إن تلبست به لا يجب علي الهدي؟ يخشى من الهدي، يخاف خسارة. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الحج فقال: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، الثج إهراق الدماء لله. ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في عام حجة الوداع ساق 100 بدنة، 100 بعير ساقها لبيت الله وحده، 63 بعير من المدينة. علي رضي الله تعالى عنه أتى من اليمن ومعه 37 بدنة، مجموع هدي النبي 100 بدنة، الذي يترتب ويجب عليه عام حجة الوداع وكان قارنا بدنة واحدة بعد، لا، الذي يجب عليه شاة واحدة، خروف واحد، ومع ذلك نحر يومها 100 بعير، 100 بدنة. تولى بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم نحر 63 بعير، ووكل علي بن أبي طالب فيما بقي صلى الله على رسول الله. المقصود قدم النبي البدن عام الحديبية يعلن للعرب أنه معتمر، لبس إزاره ورداءه ونعليه ونوى من ذي الحليفة، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ إلى الحديبية الشميسي، نزل بها صلوات الله وسلامه عليه وهو لا يريد قتالا. وعندما نزل وإذا بالركب ومعه 1400 رجل وامرأة، لم يجدوا ماء، الماء شحيح، الماء قليل، وجدوا بئر الحديبية، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام سهما مع رجل ليضع هذا السهم في البئر، ذهب ووضع السهم في البئر فخرج الماء، معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وما أكثر معجزاته، وهي ليس سحرا ولا عرافة ولا كهانة، وإنما هي آية الله جل وعلا جعلها معجزة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لنزداد إيمانا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أقول إن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الكثير منها باق، أما غيره من الأنبياء فمعجزاتهم ظهرت وزالت بزوال، وأما معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وأعظمها هذا القرآن المجيد باقية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. الحاصل أقام النبي بالحديبية، وجرى الذي ذكرته لك إجمالا ليلة البارحة. الخلاصة أن قريشا أبت من أن يدخل النبي مكة في هذا العام، وعقدوا صلحا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، رضي النبي بهذا الصلح لأن الله تعالى أذن له في ذلك. وكان الصحابة رضوان الله عليهم رأوا أن هذا الصلح فيه غمض وفيه إذلال لهم، والحال يخايل ذلك،
إن غزوة الحديبية هي فتح مكة الأول، الفتح الثاني صار في السنة الثانية، الفتح الأول توطئة تمهيد للفتح الأكبر الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صالح قريشا على أمور يجدها من يطلبها، من يريد أن يعرف بنود هذا الصلح عليه أن يزيل ثقافته، عليه أن ينمي معلوماته، عليه أن يعود إلى سيرة المصطفى. وما أكثر كتب سيرة المصطفى، كثيرة شهيرة عظيمة، فيها عبر، فيها فوائد، فيها إيمان، فيها تقوى، فيها خير، فيها صلاح، فيها فلاح، لأن الله تعالى قرن الصلاح والفلاح بالاقتداء بصاحب هذا القرن. وكلما دنا المرء من هدي هذا النبي الكريم كان صالحا ناجحا سعيدا تقيا وليا راضيا عن ربه مرضيا عنه. وكلما بعد عن هذا المصطفى وعن هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كلما كان بعيدا عن ربه، بعيدا عن مرضاته، بعيدا عن جنانه، بعيدا عن رضوانه. اسمعوا هذا الكلام يا إخوان، اسمعوا هذا الكلام، وعلينا أن نتهم نفوسنا، وعلينا أن نعرضها على هدي الرسول، وعلينا أن نقرأ سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نطبق الهدي والسيرة على واقعنا وعلى مجتمعاتنا وعلى أوضاعنا وعلى أحوالنا. علينا أن ننظر هل نحن سائرون خلف ركاب رسول الله، أم أننا سائرون يمنة ويسرة، أم أنه ينطبق علينا ما قال القائل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. حرام علينا أن نبقى على أمل عريض طويل، لا نطبق الواقع، لا ننظر أنحن على هدي المصطفى أم لا. حرام علينا هذا، حرام علينا، لئلا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. وإنما الواجب علينا ونحن أصحاء أقوياء متعلمون مثقفون، وما أكثر العلم اليوم وما أكثر الثقافة اليوم، لندرس عن النبي هذا الكريم عليه الصلاة والسلام ونطبق حياته قبل 15 قرن علينا. فإذا انطبقت علينا فاعلموا أننا في فوز وفلاح كبير. لا تقل إننا في القرن 20، إننا في القرن 15، أتريدون أن نعمل ما كان يعمل من كان في القرن الأول؟ ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالشريعة، ما يتعلق بمرضات الله، لا بد أن تطبقه في واقعك اليومي كما كان أولئك الأبرار قبل 15 قرن يطبقون عليهم. وأما ما يتعلق بدنياك يا أخي، صعد على القمر واصعد على المريخ واصعد على عطارد وسر أينما شئت يمنى يسرى، ولا تنس نصيبك من الدنيا كما قال الله، وأحسن كما أحسن الله إليك. وأما ما يتعلق بطاعة الله، بعبادة الله، بمرضات الله، فإن الله لا يرضى عن العبد إلا إذا اختفى أثر هذا النبي الكريم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أمر الله به الرعية الأول، القرن الأول، الثاني، الثالث، الرابع، أمرنا الله تعالى به في هذا القرن وما بعد هذا القرن. أما الدعوة الباطلة، أما الشنشنة التي لا نرى لها طحنا، كما يقول المثل: شنشنة ولا ترى لها طحن، كلمات جوفاء طوال عراق كبار، تريدون منا في عصر المدنية، تريدون منا في عصر الحضارة، تريدون منا في عصر التقنية أن نصلي ونصوم ونعبد كما كان أولئك يعبدون؟ هؤلاء النصارى لا يعبدون الله، هؤلاء المجوس لا يعبدون الله، هؤلاء اليهود لا يعبدون الله، ما تقيدوا بحلال وحرام ومع ذلك وصلوا إلى الفضاء. بالله عليك وأنت عاقل، أنت عاقل ذو رشد، أسألك بالذي رفع السماء بغير عمل، هل بلغت أوروبا أو أمريكا إلى ما بلغت إليه بتركهم الشريعة أم أنه بالعلم؟ ومن الذي حالنا عن العلم؟ وهل الإسلام حالنا أن نتعلم؟ أنا أقول لك إن الذي وضع اللبنات في هذه التقنية والتكنولوجيا آباؤك وأجدادك في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس، هم الذين أسسوا وهم الذين وضعوا هذه القواعد وكانوا يركعون ويسجدون وينيبون ويعبدون الله تبارك وتعالى. الحاصل الرسول عليه الصلاة والسلام رضي بالصلح ووقع الصلح بعدما بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عندما بلغ أن قريش قتلت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، بايعهم عند الشجرة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بايعهم رسول الله على أنهم يقاتلون، ولكن الله تعالى كف أيديهم عنا عن رسول الله، وكف يد رسول الله عن قريش، وصالح النبي قريش صلوات الله وسلامه عليه على أن يعود في العام القادم، يعود ويبقى 3 أيام. فرجع رسول الله إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما قلت لك ليلة البارحة أنه في السنة الثامنة قبيل السنة الثامنة نقضت قريش العهد، وأذن الله إلى النبي المصطفى وحبيبه المجتبى أن يفتح مكة، ففتح رسول الله مكة كما هو مذكور في كتب السير، كتب السير مهجورة، كتب السير مهجورة، هي ليس السيرة لرجل عظيم من عظماء الغرب ولا الشرق ولا عظماء العرب، وإنما هي سيرة رسول الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم. ألا نعود إليها؟ ألا نقرأها قراءة متعظ معتبر؟ ألا نستخلص الفوائد منها؟ ألا نتأسى بما كان عليه صلى الله عليه وسلم؟ وأقول لكم جملة واحدة أخيرة، هذه الكلمة الواحدة الأخيرة، إن المصطفى عليه الصلاة والسلام بعثه الله في قوم ما يوجد في العالم جاهلية أعظم من الجاهلية التي كانوا عليها. الجاهلية التي كان عليها العرب لا توجد أمة من الأمم بلغت إلى تلك الجاهلية. يبعث الله رسوله ويبقى رسوله عليه الصلاة والسلام في تلك الأمة العربية التي اصطفاها الله واختارها وجعل كتابه العزيز العظيم بلغتها، ما قام ربع قرن صلوات الله وسلامه عليه إلا وجزيرة العرب توحدت تحت إمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. بعد ذلك ما مر ربع قرن آخر إلا وقد فتحت بلاد القبط وفتحت بلاد الروم وبلاد فارس، وبلغوا إلى ما بلغوا إليه. 70 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا إلى المحيط الأطلسي، وأرادوا أن يدخلوا على أمريكا، وأمريكا يومها مجهولة قبل 100 سنة قبل أن ينتهي العقد. هؤلاء العرب الذين ما كانوا يعتبرون شيء، الله أعزهم ورفع قدرهم لا بعروبتهم لا بصحرائهم لا بأموالهم لا بجاههم. الروم وفارس والقبط أعظم منهم مالا، أعظم منهم جاها، أعظم منهم أرضا، أعظم منهم مكانة، ولكن الله تعالى حباهم ما لم يحبوه أي أمة من الأمم، لأن الله نظر إلى الخلق فمقت الله الخلق العرب والعجم، واختار الله العرب يعني الجنس، واختار الله من العرب بني كنانة، واختار الله من بني كنانة قريشا، واختار الله من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم سيد العرب والعجم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فبعثه إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم، فوقع ما وقع. واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، أعداء الله تعالى المستعمرون حالونا أبعدونا عن مجدنا، عن تراثنا، عن إسلامنا، عن تاريخنا، جعلونا أجيال لهم نقرأ قصصهم، نقرأ أخبارهم، نقرأ أمجادهم، نقرأ تواريخهم، لا نقرأ تاريخ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء هلم جرا، ولا نقرأ للإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ورجالات الإسلام الأوائل، ما نقرأ ولا نعلم شيء عن هذا، بل لا أبعد، لا أبعد، لا أطيل، أقول ما قرأنا عن رسول الله، ما قرأنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما يتعين علينا أن نقرأه، ما يتعين علينا أن نعرفه عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير كله وهدى ونور وإشراق من اتبعه أفلح وعز. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه، لما وقع الصلح، رجع إلى المدينة وأقام بها. هذه خلاصة ما جرى في صلح الحديبية. وأنا سأقرأ عليك الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الباب، وإذا وجدت فائدة عبرة أثناء العرض والقراءة أقف عندها إن شاء الله. الحديث الأول عن علي عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي وبين المشركين يوم الحديبية، لأن النبي أملى على علي وعلي هو الكاتب، فكتب علي رضي الله تعالى عنه بإملاء رسول الله، هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله. فقالوا: لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. هذا الكلام قاله سهيل بن عمرو المفاوض. هذه أول مسألة. فقال النبي لعلي: امحو، امحو هذا الكلام، امحو محمد رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. قال علي: ما أنا بالذي أمحاه. وفي رواية: أمحو، أنا لا أستطيع أن أمحو كلمة رسول الله، ليس عنادا ولكن إجلالا وتقديرا واعترافا بالواقع أنه رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرنيه. أين العبارة؟ لأن أمي لا يقرأ ولا يكتب، أمي نبي الأميين، ولكن استعرف المثقفين العلماء المفكرين الشعراء البلغاء الفصحاء أصحاب الرأي منذ بعث إلى يومنا هذا، كلهم لا يساوون ذرة 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 من مقام صاحب هذا الفضل صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مختار مصطفى. الله جل وعلا مقت الخلق واصطفاه من بني هاشم وأرسله إلى الناس كافة. قال: وكان فيما اشترطوا أيضا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا، من ضمن البنود التي كتبها علي ذلك اليوم أن النبي إذا عاد في العام القادم في السنة السابعة، الصلح كان في السنة السادسة، يرجع من المدينة ولا يدخل مكة، هذه سياسة شرعية. وسيأتيك أن عمر وقف وتصلف وكره أن يرجعوا، لكن الله أخبر رسوله، لكنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. مع كلمة محمد بن عبد الله رضي على أن يرجع، وفي العام القادم يعود إلى مكة. ولما عاد في العام القادم كما قال البراء يقيم بها ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح، يعني يدخلون من غير سلاح إلا القرب، بيوت السيوف، السيف يكون داخل القراب، العصا تكون داخل القراب. يقيم ثلاثة أيام ثم يخرج بعد الثلاثة الأيام في السنة القادمة. وصل، دخل، طاف، سعى صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، قصر، تحلل، أقام الأيام الثلاثة، أراد أن يدخل على زوجي ميمونة، بعث إلى قريش: أمهلوني، أعطوني أيام قلائل، أنا متزوج، أريد أن أدخل على زوجي، أريد أن أعمل لكم وليمة. قالوا: أخرج عنا يا محمد. في ذلك الوقت كافرون، جاحدون، حانقون، كارهون لمن لا يكره، لمن لا يحنق عليه، لمن لا يجوز للمرء أن يضع على رأسه تراب، فضلا أن يتكلم بكلمة، أن يقول مثل هذا الكلام. ولكن الكفر ملأ قلوبه. خرج رسول الله، وفى بالعهد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لأبي إسحاق: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب. القراب بيت السيف وما فيه. لهذا دلالة على أنه يرضى ببعض الذل إذا كانت المصلحة تستدعي ذلك. نرضى بهذا الأمر حتى نجد الأرج والفرج، بعد ذلك نزيل هذا الأمر. أما علمت أن الكعبة بها 360 صنم معلقة في الكعبة، والنبي منذ أن بعث إلى أن هاجر وقد أقام 13 عام يصلي عند الكعبة والأصنام فوق رأسه على الكعبة، ما حرك النبي ساكن، ما حرك النبي ساكن، لأن الأمر لقريش، ولم تكن للمسلمين دولة إسلامية ولا قوة ذلك الوقت. ولكن بعدما فتح مكة في السنة الثامنة من اليوم الأول ذهب إلى الأصنام وإلى الأنصاب، وكان يشير إلى كل صنم: جاء الحق وزهق الباطل، فيتدهور. وما أمسى الليل إلا و360 صنم انهالت تحت الأرض، وكسره بل، كسره بل، وقد رأينا يده بل قبل 40 عام على باب أجلكم الله دورة الخلاء، يده بل مكسورة ملقية. كسر هبل الذي كان يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذه سياسة شرعية، لا نقول إننا على الحق الآن، وما دمنا على الحق لا بد أن نقاتل العالم ونضارب العالم ونحارب العالم، لا، هذا لا ينبغي. إذا امتلأت الأرض فساد علينا أن ننشئ الأجيال على الصلاح، ننشيهم على الخير، ننشيهم على العلم، ننشيهم على الهدى، حتى إذا بلغوا الدرجة التي يتنسمون فيها إن شاء الله مقاليد الحكم عمموا الخير. أما أن نأخذ بالهوى ونقول نريد أن نطيح بفلان وفلان وفلان وما إلى ذلك، نطيح بأنفسنا ولا تقوم لنا قائمة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ظل المدة الطويلة التي علمت وهو يسجد تحت هبل، تحت الأصنام، إلى أن مكنه الله تعالى يوم الفتح وأصبحت الدولة للإسلام أزالها رسول الله، بعث إلى العزة، بعث إلى منات، بعث إلى إساف، بعث إلى اللات، بعث إلى جميع الأنصاب وأمر بهدمها لأن الباطل كان زهوقا. الحديث الثاني، الحديث الثاني عن البراء أيضا، يقول البراء لما صالح رسول الله أهل الحديبية يعني قريش، كتب علي كتابا بينهم، قال فكتب محمد رسول الله، ثم ذكر بنحو حديث المتقدم غير أنه لم يذكر في الحديث هذا ما كاتب عليه، وجاء في رواية ما صالح عليه، جاء في رواية ما قاضى عليه، قاضى كاتب صالح كله سواء الحمد لله. الرواية الثالثة عن البراء أيضا قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، يعني بالحديبية، لأنه ليس بين الحديبية وبين مكة بين الحرم إلا رمية حجر، اختلف العلماء هل الحديبية من مكة أم أنها من غير مكة، والذي يظهر والله أعلم أنها من غير مكة ولكنها قريبة من مكة، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، هذا بني، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه، هذه أيضا قاصمة الظهر. إذا ارتد مسلم لا يخرجه النبي من مكة، إذا أسلم مشرك كافر يرده النبي إلى أهل مكة، إذا دخل أحد في الإسلام رده النبي، إذا دخل ارتد مسلم لا يرده النبي، لا ترده قريش إلى رسول الله. الردة بمعنى الخروج والعودة إلى الكفر، والذي يخرج المرء من الإسلام إلى الكفر بصير، بصير، اقرأوا كتاب الردة في كتب الفقه الإسلامي، الذي يسب الله مرتد، الذي يسب النبي مرتد، الذي يسب القرآن والملة والمذهب مرتد، يعني خرج من الإسلام، وعند جماعة من العلماء أن من سب الله أو النبي أو القرآن أو الملة هذا لا يستتاب، لا يقال تعالى كفر، وإنما يقدم إلى النقر ويقطع رأسه مرتد، لأنه منافق زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام على فلتات لسانه، هذا مذهب الإمام مالك، وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر، ولو وجد أمير المؤمنين عمر اليوم على وجه الأرض لقتل جملة كبيرة ممن يجعلون سب الله وسب النبي وسب الملة والمذهب ديدنه، هذا موجود في واقعنا يا جماعة الإسلام اليوم. وبعد هذا نقول كيف اليهود انتصروا وكيف اليهود فعلوا وكيف النصارى فعلوا، ما فعلوا ما فعلوا وما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بسبب وسببه، إلا بعملي وعملي، إلا ببعدي وبعدي. يا أخي لا نصلي، يا أخي لا نصوم، يا أخي نكذب القرآن، يا أخي نسب الله، يا أخي منا من يقول والله أنا ما أفعل ولو نزل ربك من السماء. هذا الشاطر، هذا الفصيح، هذا ابن عرام يقول هذه الكلمة ولكن لا يستطيع أن يقول لو نزل الرئيس من كذا أنا ما أفعل، ما يقدر، لأنه على الزنزانة هو وأبوه وجده، ولا يدع واحد منهم، ولكن يتجرأ فيسب الرب ويسب الملة ويسب النبي ويزعم أنه مسلم، هذا ليس من الإسلام في شيء، الإسلام الإيمان ليس بالتحلي، ليس بالبطاقة يا إخوان، ولا بالهوية والجنسية، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. المسلم الذي لا يصلي ليس مسلما، المسلم الذي لا يصوم رمضان ويجحد كافرا ليس بمسلم، اعلموا ذلك واعقلوه، فإن الله لا تنطلي عليه الحيل. الله تعالى لا يبالي، اليهود والنصارى أبناء الأنبياء، ومع ذلك ضرب الله عليهم الذل والصغار ومسخ منهم القردة والخنازير وباءوا بمقت وغضب من الله، والحال أنهم أبناء الأنبياء. نحن لا يبالي الله بنا إذا لم نستقم على أمر الله، إذا لم نسر على الطريق الذي ارتضاه الله. ولذا ترى ما ترى من البلاء الذي حل بنا وبحل بأبنائنا وإخواننا وأمهاتنا وجداتنا، ومن البلاء الذي أصابنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أنت الذي فعلت وأنا الذي فعلت، ويعفو عن كثير. الخلاصة، البراء بن عازب يقول: علي كتب كتاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البيت، ودخلوا بجلبان السيوف، ورضي النبي بهذا الواقع، أن من أسلم يرده، وأن من ارتد لا يرد. وقد علمت ليلة البارحة أن أبا جندل ابن سهيل بن عمرو المندوب المخاوف رئيس اللجنة، ولده جاء يرسخ في القيود، والنبي قد أبرم العقد، قال له سهيل: هذا ولدي، أول شيء ترجعه إلي. رده النبي: يا مسلمون، أتعيدونني إلى قريش يفتنون في ديني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يجعل الله فيه خير يجعل له مخرج. وفعلا جعل الله لهم مخرجا، ما مضى عام واحد إلا وسهيل بن عمرو وأبو جندل يأتي مع أبي بصير، ويأتي معهم جماعة، ويقيمون بسيف البحر قرب ينبع، ويجلسون هنالك. كلما خرجت عير لقريش أو رجعت تريد مكة أخذوها، فكتب أبو سفيان النبي: ابعث إلى أبي جندل والجماعة خذهم عندك. الرسول لا يفعل شيء من عندياته، وإنما يفعل ما يهيئه الله تعالى له، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي: اكتب الشرط بيننا، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون وعلى رأس سهيل: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فمحى النبي رسول الله وكتب محمد بن عبد الله، فأمر علي أن يمحاها. قال علي: لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله: أرني مكانها. فأراه علي مكانها، فمحاها رسول الله بيده، وكتب ابن عبد الله وكتب ابن عبد الله. هنا للعلماء وقفة، هل النبي كتب بيده أم أن المعنى أمر النبي بأن تكتب؟ النبي أمي لا يكتب ولا يقرأ، وهذه معجزة من معجزاته، فهل هو الذي كتب بيد الشريفة أم أنه أمر؟ هذا الأسلوب أسلوب عرب. كتب ابن عبد الله، تقول: الأمير جلد الزاني وقتل القاتل، هل هو الذي تولى هذا؟ لا، إذا أمر ففعل، كان بأمر الأمير. كذلك هنا كتب النبي ابن عبد الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يكتب ابن عبد الله بدل رسول الله، وهذه سياسة شرعية، فأقام بها صلى الله عليه وسلم 3 أيام. فلما أن كان اليوم الثالث، أمضى اليومين يومان، بقي يوم، قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرط صاحبه، هذا في السنة الثانية، لأنه في السنة السادسة ما دخل رجع، لما كان في السنة السابعة رجع أقام 3 أيام، بعثوا إليه حويطب ابن عبد العزة أن يخرج رسول الله، أمنوني قولي لكم، قالوا لا حاجة لنا في وليمتك اخرج عنا. لما دخل صعدوا على دار الندوة، دار الندوة تقع شمالي الكعبة، الكعبة دار الندوة دار بناها قصي بن كلاب جد النبي وجعلها موضعا للشورى. قصي بن كلاب عمل أعمال مجيدة، جعل هذه الدار للشورى، جعل السقاية، أولاده يقومون بالسقاية، يسقون الحجيج من زمزم، يسقون الحجيج في أحواض ماء سويق زبيب، من قدم إلى مكة لا يحتاج إلى ماء، من قدم إلى مكة لا يحتاج إلى طعام، أمر ببناء بيوت للرفادة للطعام، من أراد يذهب ويأكل، جعل اللواء، جعل الحجابة، قسمها قسمها في أولادي بنيه. دار الندوة صعدت عليها قريش، وأريد أن تعلم لوجود حكم فقهي يتعلق بهذا الأمر، صاروا ينظرون إلى الصحابة من دار الندوة، هذه الكعبة بدأ النبي بالطواف من عند الحجر الأسود، يمشي من هنا حتى يأتي إلى هذا الركن الشمالي، هذا ركن، هذا ركن يماني وهذا يماني، هذا فيه الحجر هذا ليس فيه الحجر، يبدأ بالركن الذي فيه الحجر. أمر النبي الصحابة أن يطبعوا، يطبعوا، ومعنى الاطباع أن يظهروا سواعدهم اليمنى، يأخذ طرف الرداء ويلقيه على كتفه الأيسر، الرداء الشرشف العلوية، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انتهى رسول الله، أقام الأيام التي أقام، بعد ذلك خرج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وبنى بزوجته ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بموضع يسمى سرف، وسرف موضع معلوم إلى اليوم. الشاهد هذا آخر شرط، أخرج. قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج، فأخبر علي رسول الله بذلك فقال نعم نعم. وقال ابن جناب في روايته مكان تابعناك بايعناك، لو كنا نعلم أنك رسول الله تابعناك بايعناك، لما يدخل الإيمان في قلوبهم في ذلك الوقت، ولكن لما جاء الوقت بايعوا رسول الله، آزروا رسول الله، آمنوا برسول الله. رواية أخرى عن أنس أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، هذا الرجل المفاضل، وكان رجلا عاقلا داهية من دهاة العرب، هو الذي قال للنبي ما سمعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما بسم الله فما ندري، كلمة بسم الله هذه نحن العرب من قبل ما نعرفها، بسم الله الرحمن الرحيم نحن نعرف باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم ولا ما في بيننا وبينك اتفاق، اللهم صل على رسول الله، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم، فقال اكتب من محمد رسول الله، قالوا لو علمنا انك رسول الله اتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم ابيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب من محمد بن عبد الله، فاشترطوا على النبي أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وكان ما قال رسول الله. قلت لك ليلة البارحة أمير المؤمنين عمر أصابه ما أصاب، ومنذ أن دخل في الإسلام ما توقف ولا تردد كتردده هذا اليوم. نرجع ونحن قريبون من مكة ونحن على الحق وهم على الباطل، نمسح بسم الله الرحمن الرحيم، نمسح ابن عبد الله، نرجع في العام القادم نبقى ثلاثة أيام، من دخل في الإسلام نرده، من ارتد لا يردونه إلينا، لما نرضى الدنيا في ديننا يا رسول الله؟ قال النبي له يا عمر إني رسول الله، يعني لا أعمل العمل من عندياتي، إلزم غرزي يا عمر، سلم، لا تتردد، لا تتوقف، لا تستعمل راية، الله حكيم عليم، هو الذي أمرني بهذا الأمر. افرض أنه دخل وقاتل قريش، قاتل قريش وسمعت العرب أن محمدا ومن معه صلى الله عليه أتوا ودخلوا مكة قهرا، ألا ينفض العرب إليهم؟ ألا يقومون لمعاونة قريش؟ أما يقومون للمنافحة عن أهل بيت الله؟ العرب تقدس أهل مكة وتعتقد أن أهل مكة أهل الله أهل الحرم، ولذا إذا جاء الرجل العربي أو المرأة العربية جاءوا إلى مكة يتحللون من ثيابهم ويطلبون ثيابا من قريش من أهل مكة، من وجد ثيابا من أهل مكة لبس، من لم يجد ثيابا من أهل مكة طاف بالبيت عريان، يقولون هذه الثياب عصينا الله فيها، ولهذا نحن نريد ثياب ما عصينا الله فيها. وأنت تعلم قصة المرأة التي أتت والتمست ثوبا لتلبسه فلم تجد، ماذا عملت؟ تعرت وطافت عريانة وقالت اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. اليوم يبدو بعض، اليوم يرى بعض زينتي أو كل زينتي، وما بدا وظهر اليوم بعد ذلك لا أحله لأحد. امرأة عربية قالت هند لما بايعها النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح على أن لا يشركنا بالله ولا يسرقنا ولا يزنينا، قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ الحرة ما تزني. هكذا كان العرب، هكذا كان العرب قبل أن يأتي الغرب وقبل أن يأتي الشر، فأقاموا للعرب مواخير، سياحات ليروا بنات العرب المسلمات المؤمنات التقيات حفيدات أولئك الأبرار الأوائل. السبب في هذا الثقافة غير إسلامية، الثقافة الشرقية وغربية، الغرب والشرق أبعدونا عن الأماجد عن القصص العربي الإسلامي، وصار قصص شرق وغرب. وشكسبير وإفلاطون، وشكسبير وإفلاطون. وأما قصص العرب، والله العرب عند القصص يا أخي قصص عجيب. أنت ما قرأت قصة الزير سالم؟ يقول الزير أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلين، ولولانا الحديد ما لان قلبي، وقلبي من الحديد القاسيين عربي. يقول الزير أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلين، ولولانا الحديد ما لان قلبي. شعر حلمن فيسي ولكنه فيه نخوة، في شجاعة. السمر بن معاذ يقول: وأيهما أن قليل عديدنا؟ فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. لنا جبل يحتله من نشيره، منيع يرد الطرف وهو قليل، شيء يحرك الساكن. جاءوا أفسدوه، جاءونا بتعاليم ما أنزل الله بها من سلطان. لذا لا تلمني إن قلت لك هذا الكلام، فإنني أقولها لك هذا الكلام ليقرر لك الواقع وتعلم الحقيقة وتقرأ. لو قصص العرب، فإن قصص العرب فيها الشهامة والمروءة والنخوة. إن السموأل ابن عادية التمس ملك الملك النعمان ابن المنذر، التمس رجلا، هذا الرجل جاء ودخل على السموأل في قصري. النعمان طلب هذا الرجل من السموأل، فأبى السموأل، وإذا بولد السموأل خارج القصر. أخذوا ولد السموأل وذهبوا به إلى النعمان. الملك النعمان كتب إلى السموأل: هات الرجل وإلا قتلت ولدك. الولد دخل في جوار السموأل الذي قال: لنا جبل يحتله من نجيره، منيعا يرد الطرف وهو كليل. قال السموأل للرسول: اذهب إليه وأخبر أن الرجل في جواري، إن شاء قتل الولد وإن شاء تركه. فقتل الولد وبقي. هكذا كانت شيمه. كل هذا لا نعلمه، كل هذا لا يقرأه منا إلا القليل القليل، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث الآخر أيضا عن سهيل بن حنيف. سهيل بن حنيف صحابي أنصاري جليل كريم. لما كان يوم 60 المعركة التي وقعت بين الإمام علي وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، رضي الله عن علي ورضي الله عن معاوية. علي صحابي ومعاوية صحابي، وموقفنا نحن فيما جرى بين الصحابة، والذي جرى اجتهاد والذي جرى تأويل والذي جرى نحن نعتقد أن عليا على الحق، وأن موقف معاوية رضي الله تعالى عنه لا يخرجه من الإسلام لأنه متأول. موقفنا أننا ندعو لمن قبلنا، لأن الله أدبنا بهذا الأدب، وقال الله تعالى لنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا ألعن علي ولا معاوية، ولا ألعن زيد ولا عمرو، وإنما علي أن أنظر في نفسي أنا الذي أمرني الله فلم أتني، أنا الذي لا أعلم كيف تكون نهايتي، كيف يكون حالي، أعلى لا إله إلا الله ومرضات الله، أم أن الزمن اليوم كما ترى الأحوال تغيرت وتبدلت، ونحن في زمن تقريبا من آخر الزمان، يمسي الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. علي أن أنظر بالله تعالى عليك يا أخي، أنا أدعك لتتأمل في نفسي، في نفسك ثواني. هل بيوتنا بيوت على ما يحب الله؟ المرأة تصلي والولد يصلي ويقومون صلاة الصبح ويأتون من المساجد ويصومون رمضان ويقرؤون القرآن، والحديث في البيوت هو ذكر الله وطاعة الله. هل الطعام الذي نأكله حلال أم حرام؟ أما أخذنا ربا، أما عملنا كذا وعملنا كذا، أما فعلنا لما لا ننظر في نفسنا نفسنا نحن، ننظر في عيوبنا نحن حتى نقومها. وأما الذين قبلنا فكما قال الله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. لما وقعت واقعة الصفين اتفقوا على الصلح واتفقوا على التحكيم، يحكمون رجلين من الصحابة، مندوب الإمام علي أبو موسى الأشعري، مندوب معاوية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. بعض الناس وبخاصة الخوارج بدأوا يتكلمون، حكموا غير كتاب الله، لا يجوز هذا التحكيم، عملوا بلبلة. قام سهيل سهل ابن حنين خطيب، أيها الناس اتهموا أنفسكم، لا تزكوها، لا تتكلموا على هذا الموقف الذي وقفه الإمام علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. لقد كنا مع رسول الله يوم الحديبية، انظر إلى الرمية البعيدة، انظر إلى الرمية البعيدة، وانظر إلى المقايسة الصحيحة. لقد كنا مع رسول الله يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله وبين المشركين. وذكر لهم سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وارضاه الأمور التي جرت من رسول الله إعادة المسلم. وقد أعيد فعلا أبو جندل، رجع، أمر ليس بالسهل. عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق مثنى من حيينا؟ قال: بلى. قال: لما نرضى الدنيا في ديننا؟ إن قتلنا شهداء، لما نقف هذا الموقف؟ قال: إني رسول الله. وانتهى. ذهب عمر إلى أبي بكر: أما ترى موقف النبي يا أبا بكر؟ أبو بكر الذي وزن بالأمة فرجح الأمة. قال له: إنه رسول الله، الزم غزه يا عمر، مثل ما قال النبي. أبو بكر ما سمع ما قال النبي لعمر، ولكنه نور ألقاه الله في قلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال زهير: وذلك بالصلح الذي كان بين رسول الله وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنيا في ديننا لهذا الموقف الذي نقف ونرجع؟ ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من نحكم الدنيا في ديننا ونرجع؟